أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال حديثنا في أحكام المساجد. يقول العلماء: ولا يحرم إخراج الريح في المسجد، لكن الأولى اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. ويحرم البول والفصل والقيء والحجامة على أرض المسجد، ويجوز التبرع بالدم فيه مع الحاجة. ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله، وإن أمن لم يحرم. هذه أحكام أخرى من أحكام المساجد، وأحكامها كثيرة. ذكرنا أنه يحرم على الجنب أنه يمكث في المسجد، ولكن يجوز المرور للحاجة، إذا كان يمر للذهاب لحمام المسجد، يمر للرجوع إلى بيته ليغتسل فيه، جاز ذلك. وذكرنا غير ذلك من أحكام في درس الفجر. وهنا أحكام أخرى، منها أنه الجالس في المسجد إذا حدث في أمعائه حركة واضطراب وخرج منه ريح، هل هذا يحرم عليه؟ لا، لا يحرم عليه ذلك، ولكن يعني الإنسان يجتنب ذلك قدر المستطاع في بيت الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد، كان زمان المساجد أرضها تراب أو حصى، فكان يعني المصلون إذا إنسان عرض له نخامة فيقوم يدفل في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التفل في المسجد هذا خطيئة، وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة. لا يتخيل الآن أن يقال البزاق في المسجد وعلى المكت وعلى بلاط المسجد، هذا لا يتخيل الآن، لكن متخيل في الماضي لما كان أرض المسجد تراب، أرض المسجد رمل، أرض المسجد حصى، وكانت الهدوم بتاعتهم قليلة، ما فيعوش منديل في جيبه وهيطلع يبصق فيه فيقوم يحتاج إلى ذلك. عرضت له نخامة وهو في الصلاة، هيعمل إيه هنا؟ يا إما إنه يتكتم بها، يا إما إنه يدفل. فكان بعضهم يدفل أمامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك، نوجد على قبلة المسجد وأثر قصاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يستقبل وجهه فيدفل فيه؟ حب حد يتفف وشه؟ فهنا يعلمهم أنه لا، إذا قمت إلى الصلاة أنت تستقبل ربك سبحانه، تستقبل القبلة اللي ربنا جعلها لك قبلة تتوجه إليها، فليس لك أن تفعل ذلك. طيب لما يحصل له الأمر وإنه خلاص اتكتم بالنخامة اللي سدها، يعمل إيه فيها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يبصق تحت قدمه اليسرى، ده بعد ما أمر في البداية بأنه يدفل في ثوبه، في ثوب قال فليفعل هكذا، يعني يأخذ من ثوبه ويدفل فيه ويلمه على بعضه. ولكن ثيابهم كانت قليلة، وكان يصلي في إزار ورداء، ويمكن أحيانا يجد الإزار ما يلاقيش الرداء، فين الإزار اللي حيرفعه تنكشف عورته إذا رفعه؟ يقوم هنا معذور أنه حتى يكمل صلاته يفعل ذلك. الآن وقد وسع الله عز وجل على المسلمين، فليس لأحد يقول أنا معذور هتف تحت رجلي اليسرى في الصلاة، لا. هنا هذه الأصل أن البصق خطيئة، خطيئة. وفرق بين تقول هذا خطأ وهذا خطيئة. هذا خطأ إنسان عايز يعمل حاجة فأخطأ وقع في غيرها، لكن خطيئة إنسان يتعمد المعصية، يتعمد المعصية فيقع في كبيرة من الكبائر. فمن الخطيئات من الذنوب الكبيرة أن الإنسان لا يحترم بيت الله عز وجل بأن يدفل على أرض المسجد. يبقى لا تلوث أرض المسجد. مثل ذلك إنسان حس إنه مناخيره بينزل حاجة وهو ساجد وضع مناخيره على الأرض فلوث أرض المسجد، لابد أن يمسحها، طلع منديل وامسح اللي أنت تسببت فيه لأن غيرك هيسجد في هذا المكان بعد ذلك فيتأذى بذلك، وقد يدعو على من فعل ذلك. والإنسان ياخد باله أنه لا يلوث أرض المسجد في أثناء سجوده ببصاق أو بأثار من أنفه وغير ذلك. يقول لنا هنا: ويحرم البول والفصد والقيء والحجامة على أرض المسجد، نجاسات نجاسات. فإذا إنسان حصل منه شيء البول على أرض المسجد ولم يتخيل إن إنسان يفعل ذلك، لكن في الماضي فعلوا ذلك مع عدم يعني وجود حرمة المسجد في قلوب البعض من الناس قد يفعل ذلك. وهنا جاء حديث رواه مسلم عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أنس: بين نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال. رجل أعرابي، وعادة الأعراب فيهم جلافة، فيهم غلظة، فيهم عدم فهم، فدخل المسجد هذا الأعرابي وبعد الله المسجد تراب كله، وأخذ مكان بجنب المسجد وقعد يتبول فيه. فالصحابة قاموا إليه، مكان بنصلي فيه تبول فيه إزاي؟ مه خد. فهنا خلص ما هو بال، لو أوموه على هذا الحال هيقوم حينجس نفسه ونجس الأرض ويزرموه بولته لعله يتحبس عليه بوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمته يقول لهم: سيبوه، اتركوا على ذلك. لما خلص مش معنى تركون هذا جائز، لا، هذا لا يجوز له، ولكن خلص اللي حصل حصل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل يعلمه: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، مساجد هذه مش معمولة لذلك، اذهب لحمام، اذهب لخلاء، اطلع برا المسجد في الصحراء، إنما المسجد لا، ما هوش لهذا الشيء، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. المساجد وكن يقول إنما هي لكذا، هذا أسلوب قصر وحصر، إنه بيحصر المساجد فقط لهذا، لما تخترعش حاجة تانية للمساجد يتبول فيها أو يتغوط فيها أو كذا. فيقول: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، في حديث آخر يذكر عالم ومتعلم. هذه المساجد لهؤلاء، أما لغير ذلك لا، المساجد ليست مكانا لقضاء الحاج، إلا أن يلحق المساجد دورات مياه، يبقى في دورات المياه لكن ليس على أرض المسجد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني جاب دلو جرد المية صبه على مكان بول هذا الإنسان يطهر أثر النجاسة. طيب، يقول لنا العلماء: يحرم البول والفصد والقي والحجامة، كل هذه من الأشياء اللي منها ما ينجس المسجد وما يقذر المسجد ويغير رائحة المسجد ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، يبقى لا يجوز شيء من ذلك في المسجد. هنا الآن مش حنتخيل إن حد يتبول في المسجد مع فرش المسجد بالموكيت ووجود البلاط وكذا، ولكن اللي ممكن يكون صحبة الأطفال الصغار، اصحب طفلا صغيرا رضيعا مثلا ويبول على أرض المسجد. هنا لا، المسجد ما هوش مكان للصغار، المسجد يعلم إنه اللي عنده 7 سنوات وليأتي المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10. يبقى سن 7 سنوات يقوم يفهم، يعرف الغلط والصح، يسمى بسن التمييز، يعني يميز بين الخطأ والصواب. الصغير 3 سنين 4 سنين هتقول له: لا، عيب، ما تعملش كذا، مش على بال، ما يفهمش هذا الشيء. لكن عنده 7 سنوات لا، بدأ يميز، يفهم ان ده غلط وده صح، فهذا اللي يؤتى به للمسجد حتى لا يزعج الناس وحتى لا يؤذي الناس. طيب، هنا الصغار لما يبول في المسجد يجب غسل المكان الذي بال فيه، هذا ما يكفيش صب عليه حبة ماء، طالما إنه صبي يأكل الطعام أو طفلة صغيرة بالت على المسجد لابد من غسل هذا المكان، خاصة مفروش مكت، يبقى يغسل المكان الذي بال فيه هذا الغلام أو هذه الجارية. أما نقول يحرم البول في المسجد، أحيانا بعض الناس بيكونوا كبارا في السن ويكون عندهم مرض في المثانة أو البروستاتا أو نحو ذلك، فيقوم ينزل بالنبول غصب عنه. يعني في سنة من السنين كان معنا أحد المصلين رحمة الله عليه، كان يعني مغلبنا في المسجد، كان عنده انفلات بول، وكان يجي الحتة اللي يقعد فيها البول يكون فيها، يقوموا أهل المسجد يغسلوا المكان اللي فيه، يقعد في الحتة التانية. هذا لا يأتي المسجد أصلا، لا يأتي المسجد، هذا يؤذي المصلين وينجس المسجد، يحرم عليه أن يأتي المسجد فينجس المسجد. يبقى هنا يصلي في بيته، يا إما يتحفظ يلبس الحفاظ زي اللي بتلبسه النساء في الحيض لحبس لمنع الحيض من نزول على أرض المكان اللي فيها، هذا يفعل ذلك. أما إنه يأتي بسبل عادي ويقعد في المسجد، لما يقوم نلاقي البول في الأثر بتاعه، يجي الإخوة يغسلوا المكان، تاني يوم يجي ويقول لك أصلي بحب المسجد. تحب المسجد لكن أنت مؤذي، أنت تؤذي، أنت بتنجس المسجد. لا، لا يجوز ذلك. ولذلك منعت المرأة الحائض من المكس في المسجد، والمرأة النفساء كذلك. يبقى هنا الإنسان يحترم بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه كانت علة حدثت لسيدنا الإمام مالك رحمة الله عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه في آخر حياته، أصيب بنحو ذلك فبطل يدخل المسجد. قال العلماء يذكرون مالك، قال ومكث سنين لا يدخل المسجد لا للجمعة ولا للجماعة رحمة الله عليه، وكان إمام المسلمين إمامه، ولما سئل عن ذلك لم يجب. ففي آخر حياته، هو لولا أنه في آخر حياته ما حدث بذلك، فذكر الأقربين عنده علة تمنعه من ذلك، خاف على أرض المسجد من سلس بول أو غيره المتلوث. فاحترم هذا الإمام العظيم بيت الله عز وجل ألا يلوثه بسبب أنه معذور في مرض من الأمراض حدثت له. والإمام مالك عمر وصل 90 سنة رحمة الله عليه، فهنا في هذا السن العادة في الإنسان أن بيحصل له مشاكل في البروستاتا ونحوها. يبقى يا إما يتحفظ الإنسان بحيث أنه يستيقن ألا ينزل منه شيء على أرض المسجد، فإذا كان يعلم أنه ممكن يلوث أرض المسجد يبقى يحرم عليه ذلك، يقولش أنا بحب المسجد كل الناس بتحب بيت الله عز وجل، ولكن الأمر إنه أنت لك عذرك الشرعي بل هداعي لأنك تؤذي الناس. والمسجد مكان اجتماع الناس، ليس تنفير الناس، ليس إبعاد الناس عنه. ولذلك العلماء يقولون إن الإنسان الذي به جراحة مجروح جرح، والجرح بتاعه بينزل دم، هنا دخل المسجد حينزل دم على المسجد، لا ليس له ذلك، حتشغل المصلين به، حيقعد كل إنسان أنت تقوم وهو يغسل أثر دم نجاسة، يغسل أثر نجاسة، هذا لا يجوز لك أنك تكون في مكان تلوث بيت الله عز وجل بذلك. ولكن كن في بيتك لغاية ما يشفيك الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم تأتي لبيت الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يكون فيه مرض من الأمراض اللي ممكن تكون مؤذية للناس، فقد تعدي، قد تكون سريعة في ذلك كالجزام ونحوه، يبقى هنا يمنع عن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد، فهنا لا، ما يخلطش الناس طالما عرف من حاله أن مرضه معدي يؤذي الناس، عنده درن، عنده سل، وممكن أنه يكح انتشر الكحة بتاعته يؤذي المصلين، يبقى على ذلك هذا لا يجوز له أن يأتي بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى لا ينفر الناس. ولما يكون إنسان واحد قاعد في بيته، وهذا أولى من أنه يجي المسجد ويطفش كل المصلين، ما حدش يأتي، لا لا لا، هنا لا تأتي الشريعة بمثل هذا. أحيانا بعض الناس يكون الجراحة بتاعته عاملة غرغرينة وعاملة ريحة غير طيبة، فإذا وقف في الصلاة آذى من حوله والناس ينفرون عنه، لا، يصبر في بيته لغاية ما يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يأتي المسجد إلا ورائحته رائحة طيبة يقبلها الناس، ناس تقف في صفوف وبعضهم بجوار بعض، يمكن يسجد الإنسان على الأرض مكان سجوده، ممكن يحصل في تلوث ولا شيء. يبقى هنا نحافظ على بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. المريض له عذر أنه يصلي في بيته وليست فريضة عليه صلاة الجماعة، يبقى لا يؤذي غيره بما يخرج منه. يقول لنا العلماء يحرم البول والفصد والقيء والحجامة على أرض المسجد، ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد. فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح، فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله. إن خاف تلويث المسجد بدم أو بجراح أو ببول وانفلات بول وسلس يحرم عليه الدخول. فإن أمن من ذلك إنه متحفظ كويس أحسن، أحيانا الإنسان يكون عنده انفلات بول ولكن الدكتور بيركب له أسطرة وتفضل أسطرة في جنبه كيس نايلون بينزل فيه البول، يبقى خلاص معذور. يبقى هنا إذا دخل المسجد هذا يأمن إنه مش هينزل منه حاجة على أرض المسجد، يجوز له إنه يصلي مع الناس الجماعة. يكره يعني ما يذكر العلماء غرس الشجر في المسجد. مسجد يجي بعض الناس يقول نعمل زينة كده نحط شجرة هنا وشجرة هنا، لا، المسجد مش مكان للزينة، ما يتحط الشجر في المسجد، شجر خارج المسجد بس إنه في الأرض يأكل الناس منه، أما المسجد يحتاج الناس للصلاة، مش حاجة تقطع الصفوف بين الناس إلا للضرورة، ولذلك كره العلماء ذلك. قال ويكره حفر البئر فيه. كانوا في الماضي يحتاجون للوضوء يحفروا أبار في المسجد، عشان يقول لك يحفر في جانب المسجد ليس في وسط المسجد حتى لا تقطع الصفوف على الناس وحتى لا يعني ينشغل الناس ويطلع المية يلوث أرض المسجد بوضوء، لا، فليكن في جانب من جوانب المسجد وليس في منتصف المسجد. يكره حفر البئر فيه. قال ويمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه. يمنع أهل المسجد من ذلك. الخصومات إن واحد بينه وبين تاني مشكلة ويجي عقبه في المسجد عملت فيه كلام، مسجد مش مكان لهذا الشيء. وذلك كان إذا حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهيها سريعا صلى الله عليه وسلم. حصل مرة أن كعب بن مالك تقاضى من ابن أبي حضرت مالا، إن عايز منك مبلغ اديني فلوسي، كان في المسجد. فلما ارتفعت أصواتهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهى الحكاية على طول. قال يا كعب ضع الشطر، ما تأخذش فلوسك كاملة، خذ نصها بس. وقال الآخر اذهب فقضه، وأنهى الحكاية بذلك. لكن مش محل إن يسمع وهتبينه وهتشهود وهتنعمل كذا فيقوم المسجد يتقلب إنه مكان للدوشة ومكان لمنازعات الناس، إلا إذا اضطروا إلى هذا الشيء، إذا اضطروا إليه الإصلاح بين الناس جهز، لكن إذا كان هناك مكان آخر فليكن في غير المسجد. يمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد، إنه ما تخصمش أخاك بمعنى الجدل يعني المجادلة على الشيء، ليس محل ذلك المسجد، رفع الأصوات والكلام عملت فيه كذا وعملت فيه كذا وبتعمل كذا وترتفع أصوات الناس. وبعض الناس بيستهين بأمر المسجد وببساطة تلاقيه يرفع صوته ويكلم وينكر الحاجة بصوت عالي في المسجد. العلماء يقولون لا، يمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه، وكذا نشد الضالة. نشد الضالة، واحد ضاع منه حاجة أفش في نص المسجد يقول ضاع مني كذا، مين لقى كذا، شبشب بتاعي ما حدش شافه، هذا محله في الشارع، محله الشارع خارج المسجد يقول ضاع مني كذا. أما بداخل المسجد لا، ليس له بداخل المسجد أن ينشد الضالة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. فليقل يعني هنا اللي ضايع منه حاجة بيدعي يا رب ردها علي، فإذا ده جوه المسجد يقول ضاع مني كذا يستحق أنه ما تتردش عليه، يستحق أن تقول له لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبدأ لهذا. يمكن بعض الناس يتعاطف معه الحرام ده ضايع منه مش عارف أنه اطلع برا المسجد، قول خارج المسجد، لكن داخل المسجد ليس مكان له. لو أبيح مثل ذلك أوشك كل الناس تتكلم، ده شبشب وضاع ولا الشنطة بتاعته ضاعت ولا فلوسه ضاعت ولا، يبقى المسجد ما فيش حد هيصلي بقى، ينشغلون بذلك. ومفترض اللي داخل المسجد ياخد باله من حاجاته، اللي داخل المسجد مع حذاء جديد يعرف ان المساجد بتتسرق واللصوص كثيرون، يدخل المساجد يسرق الحاجة ويمشي بها، يبقى هنا حط الحذاء بتاعك في كيسة وحطه أمامك وانت جالس، بحيث انك ما تبقاش في الصلاة ملتفت عن صلاتك إلى الحذاء بتاعك، دماغك بتفكر فين الحذاء وفين كذا. ما تسيبوش خارج المسجد وهو حذاء غالي وتعرف انه ممكن يتسرق وتدخل، لا منك عرفت تصلي وخرجت من الصلاة وما لقيتوش. وهنا كتير من الناس تلاقي يحدث منه هذا الشيء، وبعدين تلاقي يقولك مش مصلي تاني، مش داخل مسجد تاني. ايه ذنب المسجد؟ مسجد ذنب، ذنبك انت داخل المسجد وعارف ان الكثير من اللصوص في كل مكان موجودين، نسأل الله عز وجل يريحنا من شرهم، فأما تدخل المسجدات كيسنايلون اللي بتجيب فيه الطعام ولا غيره في الحرم، في الحرم تلاقي خارج المسجد الحرام كيسنايلون كثيرة جدا، الناس تأخذ منها وتحط فيه. هنا اعمل نفس الشيء، هات من بيتك كيسنايلون، اشتري كيسنايلون بعشرة ساق ولا بتاع، خليه في جيبك على طول، حط فيه الحذاء بتاعك كل ما تدخل المسجد حيث أنه ما يضيعش. أما إن أنت تدخل المسجد وبعدين سرق حذائك تقول مش مصلي تاني، وأنت بتعاقب مين؟ تعاقب ربنا وتعاقب المسجد، تعاقب نفسك. الإنسان اللي يفعل هذا شيء هذا إنسان ما عندوش، لو إن إيمانه قوي ما يقولش هذا الشيء، يلوم نفسه يعني هنا أنا اللي مخطئ، نعملت هذا الشيء كان مفروض أحافظ على حذائي، كان مفروض أفعل كذا. فحافظوا على أمتعتكم حين تدخلون بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب نرجع تاني هنا، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، يعني إنشاد الضال. وأيضا البيع، البيع يقول إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. يبيع واحد بيبيع للتاني، تبيع لي الحاجة الفلانية بكام بكذا، لا بكذا، المساجد لم تبنى لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الإنسان الذي يبيع ويبتاع في المسجد، يقول لا أربح الله تجارتك، يبقى ليس لك أن تبيع أو تبتاع في المسجد. عايز تبتاع يبقى خارج، أخرج خارج المسجد بيع وابتاع، لكن المسجد ليس لذلك. يقول وإذا رأيتم من ينشر ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن بريدة أن رجل نشد في المسجد، قال من دعا إلى الجمل الأحمر، عنده جمل أحمر، الجمل ضاع، من يدلني عليه على الجمل الأحمر؟ ما حد شاف الجمل الأحمر. قال هذا بداخل المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت، لا وجدت، يعني دعا عليه أنه لا يجده. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. يبقى يتعلم الإنسان المسلم ما يرفعش صوته في المسجد، لا ترفع صوتك، يرفع صوته فقط إذا كان إماما يصلي بالناس. المأموم ليس له أن يرفع صوته، أحيانا بعض إخواننا المصلين يصلي ويرفع صوته، تلاقي صلاة الظهر وصلاة العصر صوته عالي، سمع اللي حوله، لا ليس لك أن ترفع، كل الناس يصلون، الصلاة السرية تخفض صوتك فيها، الصلاة الجهرية الإمام فقط اللي يرفع صوته فيها، يبقى تأخذ بال. أحيانا بعض الناس يدخل المسجد وعلامات الكسل بين عليه، كسلان كده هو الظاهر ما نمشي بقى سهران، تلاقيه صلي الله أكبر بعدين يتاوب، وتلاقيه يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يروح رفع صوته بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، وروح متاوب في آخرها. هنا بتوري الناس أنك نايم ولا بتعمل إيه؟ لا، ما ينبغيش هذا الشيء. احترم الصلاة، احترم بيت الله سبحانه، ترفعش صوتك في الصلاة أبدا، وخاصة بهذه الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تثاءب أحدكم فقال ها، ضحك الشيطان عليه، الشيطان يضحك منه، أنت تضحك الشيطان عليك. لا، لا تفعل هذا الشيء. إذا دخلت في الصلاة اخفض صوتك واكتم تثاؤب قدر المستطاع. أيضا في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، وأن ينشد فيه شعر. هنا إنشاد الشعر منه ما هو جائز ومنه ما هو منهي عنه. الشعر الجائز إذا كان في تعليم للناس، يعلم الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس، ففي أثناء التعليم بيشرح هذا ويستشهد بأبيات من الشعر، لا مانع من ذلك. يقول شعرا فيه موعظة للناس، يعظ الناس فيه، ما فيش مانع. أما شعر على وجه إن الشعراء يتبارون فيه، فلان يقول شعر فلان أحسن منه زي ما كان يفعلون في الجاهلية، لا، المسجد لم يبنى لهذا. فكان حسان ينشد في المسجد يهدو المشركين، يدافع عن دين الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يقول وروح القدس معك، أهدهم وروح القدس معك. أما لغير ذلك فليس له أن ينشد فيه الشعر. كذلك نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، التحلق يعني يجلس الناس حلقا قبل صلاة الجمعة. لو فرضنا عملنا درس قبل صلاة الجمعة وقعد الناس حلقة، ودرس تاني وحلقة، ودرس تالت، خلاص اتملى المسجد، المصلين اللي عايزين صلاة الجمعة يدخلوا فين؟ ده بيتكلم وده بيتكلم، إزعاج على الناس. لا، مفيش حلقات قبل صلاة الجمعة، لا حلقات قرآن ولا حلقات دروس ولا حلقات شيء. نهى عن التحلق قبل، أمال إيه؟ ينشغلون بصلاة الجمعة، الموعظة هتبقى في خطبة الجمعة، يبقى يجلس الناس، منهم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقرأ سورة الكهف، منهم من يقوم يصلي في صلاة الضحى ركعتين أربعة ستة ثمانية 12 ركعة، صلي ما كتب الله عز وجل لك في هذا الوقت. يبقى هذا الوقت له أذكار وله انشغال بعبادات، مش وقت تدريس ولا دروس علم في هذا الوقت، ولا تحلق في المسجد، فنهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة في المسجد. أيضا ذكرنا قبل ذلك حديثا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين سمع رجلين يتكلمان في المسجد بأصوات مرتفعة، فيقول سائل بن يزيد: فحصبني رجل، فإذا عمر رضي الله عنه، يعني حدفه بحصاه، فنظر فوجد عمر يستحي أنه يرفع صوته ينادي تعالى يا سائب بن يزيد، لا ما رفعش صوته، ولكن أخذ حصايا صغيرة من المسجد حدفها عليه عشان ينتبه أن عمر عايزه. فلما ذهب لعمر قال: أتيني بهذين. راح جاب له الرجلين، فقال عمر رضي الله عنهما: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لا ينبغي أن ترفع الأصوات في المساجد، فكيف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد من الأدب الجم في ذلك، الأدب الذي فقده أكثر المسلمين في الكرة الأرضية كلها في كل أنحاء الدنيا. ولذلك لما تدخل المسجد الحرام تجد الناس أصواتهم مرتفعة، ده صوته عالي وده بيتكلم بصوت عالي، ومع علو الصوت كل إنسان بيستحلى رفع صوته، والكلام في التليفونات وغيرها. هنا لابد أن نتعلم الأدب في بيوت الله حتى نلقى الله عز وجل يوم القيامة وما علينا خطيئات. يقول لنا العلماء: ويصان المسجد عما يؤذي ويؤذي المصلين. يصان المسجد عما يؤذي المسجد، يعني يلوث المسجد أو يهدم المسجد، وكذا ما يؤذي المصلين في المسجد. يؤذي المصلين الصوت العالي، التليفونات، الأطفال اللي بتجري رايحة جاية. يقول العلماء: حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، حتى، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وكذا توسيخهم لحصر المسجد، كانوا يدخلوا رجلهم مش نظيفة ووسخوا حصر المسجد يمنعون من ذلك. قال: لا سيما إن كان وقت الصلاة فإن ذلك من عظيم المنكرات. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ويقول الإمام النووي رحمة الله عليه: يكره إدخال المجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد، لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه. يقول في الروضة: ويدخلون المسجد إذا لم يغلب تنجيسهم، إذا لم يغلب تنجيس، يعني إذا كانوا لا ينجسون بيت الله عز وجل، إذا كانوا هم الصغار حيبولوا في أرض المسجد وكذا، يبقى يدخلون بيت الله عز وجل. ويقول الإسنوي بعدما ذكر كلام النووي، يقول: هذا صريح في التحريم عند غلبة النجاسة، إذا كان يخشى من الصغار ينجس أرض المسجد ببول أو غائط، يبقى يحرم إدخالهم بسبب ذلك إذا غلب على ظن ذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.